الجامعة الافتراضية السورية. كتاب أصول المحاكمات الجزائية 2 للدكتورة بارعة القدسي. الوحدة التعليمية 5 بعنوان طرق الطعن. الدرس 2 بعنوان طرق الطعن غير العادية، النقد، إعادة المحاكمة. تقدمت مبادرة ضوء بصوت بتول زيات. يغطي هذا التسجيل الجزء الأول من الدرس الثاني، أي الصفحات من 212 وحتى 225. طرق الطعن غير العادية، النقد، إعادة المحاكمة. الطعن بطريق النقد. الطعن بالنقد طريق طعن غير عادي، لا يجوز إلا في بعض الأحكام النهائية، ولا يقصد به إعادة بحث الدعوى أمام محكمة النقد، وإنما إلغاء الحكم المطعون فيه وإبطاله لمخالفته أحكام القانون في الشكل أو في الموضوع. ويختلف الطعن بالنقض عن الاعتراض بكون الطعن بالنقض ينقل الحكم إلى محكمة أعلى، في حين أن الاعتراض يعيد الحكم إلى المحكمة التي أصدرت. ويختلف عن الاستئناف بكونه يكتفي بنقض القرار، بينما لا يستهدف الاستئناف إلا إصلاح هذا الحكم وتصحيحه. فالنقض إذن ليس درجة ثالثة من درجات التسلسل القضائي في تشريعنا، وإنما هو طريقة خاصة أوجدها المشرع لمراقبة حسن تطبيق القوانين وصحة تفسيرها وإيجاد اجتهاد مستقر ومنسجم في الدولة، نظراً إلى وجود محكمة نقض واحدة في سوريا. فالطعن بالنقض لا يطرح موضوع الدعوى مجدداً أمام محكمة النقض لتدقق وقائعها وتقرر ما إذا كان الجرم ثابتاً أو غير ثابت، وإنما تنحصر مهمتها في التأكد من أن محكمة الموضوع قد أحسنت تطبيق القوانين الموضوعية وقواعد الإجراءات التي نص عليها القانون، أم أنها خالفتها. فإذا رأت أن الحكم سليم من الناحية القانونية فإنها ترد الطعن، وإذا وجدت فيه خطأ تنقض الحكم أي تبطله وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت، لأن محكمة النقض لا تنظر في الوقائع، لتعيد هذه المحكمة النظر في الحكم المطعون فيه مستنيرة بالمبادئ التي قررتها محكمة النقض. لذلك وصف الطعن بالنقض بأنه الحكم على الحكم. وتنظر في الطعن بالنقض أرفع محكمة قضائية هي محكمة النقض، وكانت تسمى من قبل محكمة التمييز، وهي في سوريا محكمة وحيدة مركزها دمشق، وتتألف من رئيس وعدد من النواب والمستشارين، وتقسم إلى 3 دوائر: الأولى للقضايا المدنية والتجارية، والثانية للأحوال الشخصية، والثالثة للقضايا الجزائية. وتفصل الدائرة الجزائية في ألف: الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك الصادرة في المواد الجزائية. باء: تعيين المرجع. جيم: نقل الدعوى في المواد الجزائية. دال: جميع الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة. الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض. الأصل أن الأحكام الصادرة من محاكم الحكم هي وحدها التي تقبل الطعن بالنقض، لكن المشرع أجاز الطعن بالنقض في بعض القرارات التي يصدرها قاضي الإحالة، وذلك استثناء من القواعد العامة. ألف: الأحكام الصادرة عن محاكم الحكم. نصت المادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه تقبل الطعن بطريق النقض الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما نصت المادة 337 الفقرة 1 من القانون نفسه على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، كما نصت المادة 338 من القانون نفسه على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزاً. من خلال هذه المواد يتبين أن الأحكام التي تقبل الطعن بطريق النقض هي: أولاً، الأحكام القضائية التي تفصل في موضوع الدعوى بالدرجة الأخيرة، أي الأحكام التي تفصل في الجرمية، إدانة المتهم أو براءته أو عدم مسؤوليته. وعلى هذا فإذا كان أمام الطاعن طريق للاعتراض أو الاستئناف فطعنه بالنقض مرفوض، كذلك إذا ضيع على نفسه طريق الاستئناف فلا يقبل منه الطعن بالنقض ولو استأنفه الآخرون. وتسويغ ذلك أن الطعن بالنقض طريق استثنائي للمراجعة لا يطرق إلا بعد استنفاد الطرق العادية. ثانياً، الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. إن الأحكام التي ترتفع بها يد المحكمة عن الدعوى دون أن تتعرض لموضوع النزاع تقبل الطعن بطريق النقض إذا ترتب على صدورها توقف سير الدعوى، كما لو ردت محكمة الدرجة الأخيرة الدعوى بحجة أنها لا تسمع بسبب سقوطها بالتقادم أو بالعفو العام أو لوجود حكم سابق فيها أو وجوب تقديم شكوى أو ادعاء شخصي لقبولها أو قررت عدم اختصاصها، فالقرار الصادر بقبول هذا الدفع يعطل سير الدعوى لأنه يرفع يد المحكمة عنها، مما يؤدي إلى إخراج القضية من حوزة المحكمة. لذلك أجاز المشرع الطعن في مثل هذه القرارات أو الأحكام على حدة أمام محكمة النقض. أما قرارات القرينة والقرارات الإعدادية والقرارات القاضية بإجراء تحقيق وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى والتي لا ينبني عليها منع السير في الدعوى فلا يجوز الطعن فيها فور صدورها، لكنها تقبل الطعن بالنقض بعد صدور الحكم الفاصل في الموضوع ولا يعد إنفاذها رضوخا لها. ب: قرارات قاضي الإحالة. بعد أن ينتهي قاضي الإحالة من دراسة ملف الدعوى ويستكمل التحقيق فيها يصدر قرارا نهائيا يرفع به يده عن الدعوى، وقد أجاز المشرع الطعن بالنقض في بعض القرارات النهائية التي يصدرها قاضي الإحالة بحسبانه درجة أخيرة في قضاء التحقيق والقرارات التي تقبل الطعن بطريق النقض كما حددتها المادة 341 من قانون أصول المحاكمات الجزائية هي: أولاً، قرارات الاتهام الجنائية. إذا تبين لقاضي الإحالة أن الفعل المسند للمدعى عليه جناية وقامت أدلة كافية للاتهام، فإنه يقرر اتهامه بالجناية التي يراها منطبقة على فعله، ويصدر قراراً اتهامياً بإحالة الظنين موقوفاً على محكمة الجنايات، ويكون هذا القرار صادراً بالدرجة الأخيرة. لذلك فإن الطعن فيه بطريق النقض مقبول من النائب العام والمتهم. أما المدعي الشخصي فقد حجب عنه المشرع حق الطعن في قرار الاتهام، لأنه لا مصلحة له بالطعن فيه، ويستطيع أن يتابع دعواه الشخصية بالتعويض أمام محكمة الجنايات. ثانياً، قرارات الإحالة أمام محكمة الجنح أو المخالفات. نصت المادة 341 الفقرة باء من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن قرارات الإحالة أمام محاكم الجنح أو المخالفات يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها. من خلال هذا النص يتبين أن المشرع لا يسمح بالطعن في قرارات الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات إلا على نطاق ضيق، فالمدعى عليه لا مصلحة له في هذا الطعن طالما أن قاضي الإحالة لم يحله إلى محكمة الجنايات، فالمجال يبقى واسعاً أمامه للدفاع عن نفسه وقول ما يشاء أمام محكمة الموضوع المحال إليها لإثبات براءته، كما أنه لا مصلحة للنيابة العامة في هذا الطعن لأن لها أن تطلب ما تشاء أمام المحكمة. لكن المشرع أجاز الطعن للنيابة العامة والمدعى عليه في حالتين فقط: أولاهما حين يفصل القرار في موضوع الاختصاص في حالة الاختلاف عليه، وثانيتهما حينما يفصل في مسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها. ثالثاً، قرارات منع المحاكمة. نصت المادة 341 الفقرة ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن قرارات منع المحاكمة يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي، ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء. يتبين من هذا النص أن قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الإحالة يمكن الطعن فيه من قبل النيابة العامة لأي سبب كان، سواء لعدم كفاية الأدلة أو لانقضاء الدعوى العامة بأحد أسباب الانقضاء أو لغير ذلك من الأسباب. أما المدعي الشخصي فإن طعنه يقبل بصورة تبعية، فإذا طعنت النيابة العامة في قرار منع المحاكمة فإن المدعي الشخصي يستفيد من طعن النيابة العامة ويطعن هو فيه أيضا من جهة حقوقه الشخصية، ولكن إذا لم تطعن النيابة العامة في القرار فلا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن فيه. ولذلك قيل إن طعن المدعي الشخصي يقبل بطريق التبعية، لكن المشرع أجاز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة بصورة أصلية في 3 حالات، سواء طعنت النيابة العامة في هذا القرار أم لم تطعن، وهذه الحالات هي عدم الاختصاص، قرار رد الدعوى، وذهول قاضي الإحالة عن الفصل في أحد أسباب الادعاء. الخصوم الذين يجوز لهم الطعن بالنقض. نصت المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن يكون الطعن بالنقض ألف من حق المحكوم عليه، باء من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي فيما يتعلق بالإلزامات المدنية دون سواها، جيم من حق النيابة العامة. يتبين من هذه المادة أنه يجوز الطعن بالنقض لمن يتوافر فيه شرطان: 1- أن يكون طرفاً في الدعوى التي انتهت بقرار نهائي. 2- أن تكون له مصلحة مباشرة في الطعن. أولاً، شرط الصفة: إن حق الطعن بالنقض لا يكون إلا لمن كان طرفاً في الدعوى الجزائية أمام محكمة الدرجة الأخيرة التي صدر عنها الحكم المراد الطعن فيه، إلا أن هناك حالات يجيز قبول الطعن بالنقض ممن لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية، كأن يتعرض الحكم في منطوقه لهذا الشخص، ففي هذه الحالة يجوز له أن يطعن في هذا الحكم لأنه عد محكوماً عليه، ولكل محكوم عليه حق الطعن بالنقض. وإذا كان المسؤول بالمال طرفاً في المحاكمة البدائية واستبعد من المحاكمة الاستئنافية قصداً أو خطأً، فله أن يطعن في الحكم إذا مس مصالحه طالما أنه كان طرفاً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى. وعلى هذا فالمحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والنيابة العامة لهم حق الطعن بالنقض إذا كانوا أطرافاً في الدعوى التي انتهت بصدور قرار نهائي. ثانياً، شرط المصلحة: بالإضافة إلى شرط الصفة لجواز الطعن بالنقض، لا بد أن يكون للطاعن مصلحة في الطعن، والمصلحة هي الفائدة أو المنفعة التي تعود على الطاعن من وراء طعنه، ويجب أن تكون المصلحة في الطعن بالنقض مصلحة شخصية وعملية، فلا يقبل طعن المحكوم عليه الذي تقررت براءته أو عدم مسؤوليته ولو كان القرار مستنداً على خطأ قانوني. أيضاً لا مصلحة له في التمسك بوجه من وجوه البطلان المتعلق بغيره من المتهمين ما دام هذا البطلان لا يمس حقاً له، فإذا انعدمت المصلحة بالنسبة إلى المحكوم عليه فإن طعنه يكون غير مقبول، حيث إنه من المتفق عليه أن المصلحة هي أساس الدعوى. أما بالنسبة إلى النيابة العامة فالأمر مختلف، فيجوز لها الطعن في الحكم وإن كانت المصلحة للمحكوم عليه وليس لسلطة الاتهام، كما لو قضى الحكم بالعقوبة التي طالبت بتوقيعها في مطالبتها، لكن ذلك مقصور على الدعوى العامة دون الدعوى المدنية. أسباب الطعن بالنقض: تنص المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه لا يقبل الطعن في النقض إلا للأسباب التالية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تفسيره. 2- إذا وقع بطلان في الحكم. 3- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم. 4- الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم. 5- صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة. 6- خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها. والأصل أن تكون هذه الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم. فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير. يتبين من هذه المادة أن جميع الأسباب التي وردت فيها جاءت على سبيل الحصر، وكلها أسباب قانونية تتعلق بالشكل أو الأساس، ولا تشمل وقائع الجريمة ولا تمس حرية القناعة الشخصية، لأن وظيفة محكمة النقض تقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون على تلك الوقائع فحسب. وهذه الأسباب هي: ألف، مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره. يقبل الحكم الطعن بالنقض إذا جاء مخالفاً لأحكام القانون أو مبنياً على خطأ في تفسيره وتأويله. والمقصود بالقانون هنا قانون العقوبات والقوانين الجزائية الأخرى التي تنص على معاقبة من يخالف أحكامها. فمحكمة الموضوع ترتكب الخطأ في تطبيق القانون إذا قررت مثلاً عقوبة غير العقوبة المنصوص عليها فيه، أو حكمت بعقوبة فرعية أو إضافية لا يتضمنها النص. وترتكب الخطأ في تفسير القانون إذا فسرته تفسيراً مخالفاً لإرادة المشرع، كأن تذكر مثلاً أنه تبين لها أن طفلاً في 9 من عمره مسؤول عن الجريمة التي أسندت له لأنه يتوافر عنده الإدراك والتمييز، في حين أن المشرع قد افترض فيه انعدام ذلك بصريح النص. باء، وقوع بطلان في الحكم. يمكن الطعن بالنقض أيضاً إذا وقع بطلان في الحكم المطعون فيه، كما لو كان الحكم قاصراً في دباجته، أي صدر دون أن يصرح فيه بأنه صدر باسم الشعب العربي السوري، أو غفل عن ذكر الواقعة الجرمية، أو لم يوقع عليه القاضي الذي أصدره، أو الحكم على المتهم بواقعة جديدة لم يرد لها ذكر في الادعاء. جيم، وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. المقصود بالإجراءات القواعد الشكلية التي تضمنتها قوانين الأصول، وهذه الإجراءات نوعان: ألف، نوع نص القانون نفسه على أن مخالفته تستوجب البطلان. باء، ونوع من الإجراءات لم ينص القانون على بطلانها ولم يضع لها مؤيداً. ولكي يشكل الإجراء الباطل سبباً للنقض لا بد من أن يكون قد أثر في الحكم. أما إذا كان الإجراء الباطل لم يؤثر في الحكم فإنه لا يشكل سبباً للنقض. دال، الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز حدود الطلب. يجب أن يشتمل الحكم رداً على كل طلب تقدم به الخصوم، فإذا طلب المدعى عليه الاستماع إلى شاهد معين، أو إذا طلب المدعي الشخصي الحكم له بالتعويض، أو تعيين خبير لفحص الأوراق المدعى بتزويرها، ولم تبت المحكمة في مثل هذه الطلبات سلباً أو إيجاباً، فإن الحكم يصبح مشوباً ومستوجباً للنقض. ها الحكم بما يجاوز طلب الخصم. لا يجوز للمحكمة أن تقضي للمدعي الشخصي بمبلغ أكثر مما طلبه كتعويض عن الأضرار التي سببتها له الجريمة، فلو طلب المدعي الشخصي 5000 ليرة تعويضاً وحكمت له المحكمة 6000 ليرة، فإن ذلك يشكل سبباً موجباً للطعن من المدعى عليه. واو، صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة، كأن يصدر حكمان في الجريمة ذاتها، سواء من محكمة واحدة أو من محكمتين مختلفتين، أحدهما يقرر براءة المتهم أو عدم مسؤوليته، والآخر يقرر إدانته وفرض العقوبة عليه، فهذا التناقض يشكل سبباً من أسباب النقض لاستحالة تنفيذ حكمين متناقضين صادرين في جريمة واحدة. زاي خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها. جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له، فإذا خلا الحكم من أسبابه الموجبة أو كانت هذه الأسباب غير كافية أو غامضة، فإن محكمة النقض تعيد ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتتلافى هذا النقص. فخلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها يصلح سبباً للنقض، لأن على المحاكم أن تعلل أحكامها ليثق الخصوم في أن القضية قد دققت فعلاً، ولتتمكن بالتالي محكمة النقض من معرفة صواب القرار أو عدم صوابه. نهاية التسجيل. نهاية الجزء الأول من الدرس الثاني.